الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس التاسع من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان حكم المسح على العمامة. والعجب في هذه المسألة أن تجد جماهير الفقهاء لا يرون المسح على العمامة مع ثبوت حديثها عند الإمام مسلم وغيره. وإذا تأملت كتب الجوامع والمعاجم تجد أن علماء الحديث يذكرون هذه المسألة، وربما بوبوا عليها باب المسح على العمامة، بل وزاد الإمام النسائي وقال باب المسح على العمامة مع الناصية، وبعضهم يقول باب المسح على العمامة والخمار، وأغلب الفقهاء يخالفون هذا الأمر. فعلى طالب العلم أن لا يغتر بكثرة النقولات، وإنما يكون اغتراره بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي رحمه الله: قد اختلف أهل العلم في المسح على العمامة، فذهب إلى جوازه جماعة من السلف الصالح رضي الله عليهم، وقال بهم فقهاء الأمصار الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود. قال أحمد: قد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من 5 أوجه. واشترط بعضهم أن تكون العمامة محنكة حتى يتم المسح عليها، والصحيح عدم الاشتراط، فالعمامة ما عمّ الرأس. ولمسح العمامة 3 حالات: الأولى إذا كان الرأس مكشوفا فيجب تعميمه بالمسح كما تقدم في حديث عبد الله بن زيد. الثانية إذا كان الرأس عليه العمامة، فإذا كانت العمامة قد استوعبت جميع الرأس فيمسح على العمامة ويكتفي بذلك. الثالث أن يكون معتما ولكن قد ظهرت ناصيته، فإنه يمسح على العمامة وعلى مقدم رأسه. اشترط بعض الفقهاء للمسح على العمامة شروطا: الأول أن تكون محنكة، الثانية أن تكون على ذكر، الثالثة أن تكون ساترة لجميع الرأس، والصحيح أن الأنثى تمسح على خمارها ولا تلزم بنزعه. وأما المسح على الخفين سيأتي. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. خرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وعند مسلم بلفظ الخبر أبدأوا، فهذا هو الصواب، فإن رواية النسائي شاذة تفرد بها الثوري وغيره. قال بلفظ الأمر كأن الواجب أن يبدأ باليمين، والصحيح أن البدء باليمين في حال الوضوء على سبيل الاستحباب. ذهب بعض أهل العلم إلى سقوط الترتيب، وذهب أكثرهم إلى عدم سقوطه، ويتعين على من نسي الترتيب أن يعيد الوضوء، وهذا هو المذهب الراجح. مثلا لو غسل رجليه قبل يديه يعيد الوضوء، لكن لو غسل شماله قبل يمينه الوضوء صحيح. والأمر الثاني الموالاة، بحيث أنه لو اشتغل بأمر خارجي وطال الفصل يعيد الوضوء، فالموالاة واجبة عند أحمد وهو قول الأوزاعي وأحد قولي الإمام الشافعي. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دار الماء على مرفقيه. خرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، فيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل متروك، وأبوه ضعيف على الصحيح. ساق المصنف الحديث لبيان دخول المرفقين في غسل اليدين. اجزع عنه حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل يديه حتى يشرع في العضد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وأبي سعيد نحوه قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. هذا هو الصحيح، أنه لا يثبت في التسمية على الوضوء شيء، ولهذا البخاري عمد إلى الاستدلال بحديث ابن عباس: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، وبوب عليه باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. ساق المصنف الحديث لبيان حكم التسمية في الوضوء. وقد ذهب قوم إلى وجوبها، بل إلى شرطيتها وبطلان الوضوء إذا لم يأتي بها، وهذا قول إسحاق بن راهويه. وقال قوم بوجوب التسمية، وهذا قول الإمام أحمد. وقال الجمهور بأنها مستحبة، وهذا هو الصحيح. قال: وعن طلحة بن مصرح عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. خرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه قال: في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود النسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. ساق المصنف الأحاديث لبيان القول في الفصل بين المضمضة والاستنشاق. والصحيح أن الحديث الأول حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده حديث ضعيف لا يعلم طرحة ولا أبوه، والراوي أيضا عن طلحة ليث بن أبي سليم، بل والجد ذكر أنه ليس له صحبة. والحكم في المسألة لحديث علي وحديث عبد الله بن زيد أنه يتمضمض ويستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا، والله أعلم.